لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا عبرة المؤمنين، يا صريع الدمعة الساكبة، يا غريب مظلوم كربلاء، إن بات جفني إن بات جفني ليس بالنائم حق له على القاسم. فتايا كأن الشمس في وجهه تطلع في صبح البهي دائم، تجري مياه الحسن في وجهه في ورد روض خده سيفه على جواد أدغم الفاحم. هذا شبل أبا محمد، هذا فيه بوجه ضاحك باسم، والفاطميات استويت حوله كما تساوت حلقة الخاتم. يريدون من القاسم اليوم قايل يزفه الكول إلى زوجه وهو من البغجة في عالمه، لكنه ما طال هذا الغناء. فلعنة الله على الظالم، والله يعمله تخلوني على هواه. دم من أحرى الأخضب شمالي غويا أصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياوي ولا يقول يا عم الكافل ينغضب همه يستنغض أولاد أخوته وأولاد شي سوون زفون جاسم بالغنى وينكشف همه يصير شعب مدلل زفان ساوي من عادة العريس تمشي خلفها ولا وتزفغ بزين جار المعلم وانا يا عم معرس من دون لعبة ينظر اعمام واخوتك الغمطاع رحم الله من نادى هذا اليوم وقاسما
الأمر والمرجع لله العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل يعمل الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن أناس طلبوا من الله سبحانه وتعالى حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، وهؤلاء هم الذين يعيشون التوازن بين الدنيا وبين الآخرة. إذا ترجع إلى القرآن الكريم وتتمعن في آياته تجد أن هناك طوائف مختلفة دعوا الله تبارك وتعالى بحوائج مختلفة. ثلاث طوائف ذكرها القرآن الكريم في هذا الجانب. الطائفة الأولى همها الدنيا، والطائفة الثانية همها الآخرة، والطائفة الثالثة هم الذين يعيشون التوازن بين الدنيا وبين الآخرة. يعني مثلا الطائفة الأولى اللي همهم فقط الدنيا، احنا نريد ملذات الدنيا ونعيم الدنيا وما نحتاج إحنا في الآخرة، إحنا نكتفي أن النعم تنزل علينا في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلا نحتاج شيء. وهذا كلام خاطئ وغير صحيح. عبد الله بن عباس يقول هناك أناس يجيئون إلى الموقف فيدعون الله تبارك وتعالى: اللهم اجعله عام خصب وعام غيث وعام ولد وعام كذا وكذا وكذا، ولا يطلبون شيء في الآخرة. يقول ابن عباس: فنزلت فيهم هذه الآية ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق. ما نحتاج ولا شيء احنا في الآخرة، نبغي كل شيء في هذه الدنيا. هذا للبعض يعني مثلا، يعني وحاشا من أحدث، البعض يهتم بأمور الدنيا كثير، إذا يروح خاصة إلى العتبات المقدسة، زيارة النبي صلى الله عليه وآله، لزيارة أمير المؤمنين، لزيارة الحسين، يروح إلى بيت الله الحرام، تشوفه يقف أمام الكعبة أو أمام ضريح النبي أمير المؤمنين ويدعو الله تبارك وتعالى بأمور دنيوية. إحنا ما نقول ما تدعي، لا، من حقك بأنك تدعوه بأن الله ينعم عليك، لكن لا تنسى الآخرة. البعض يقول اللهم ارزقني أموالا كثيرة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني مزرعة فاخرة، اللهم ارزقني كذا وكذا. ما تسمع يقول اللهم ارزقني حسن الخاتمة، أو اللهم ثبتني على ولاية أهل البيت عليهم السلام، أو اللهم وفقني لما تحب وترضى. أبدا هذه الأدعية ما تدور في باله، كل ماذا؟ كل دعوات لحوائج وأمور دنيوية. لا تكن مصداق لهؤلاء اللي ذكرتهم الآية الكريمة بأن همهم فقط الدنيا. هذه طائفة ذكرها الله تبارك وتعالى. طائفة الثانية همهم الآخرة، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لا رهبانية في الإسلام. صحيح الله تبارك وتعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن أنت مو فقط وظيفتك العبادة وكفاء، تقولك أنا بس أعبد ودائما في المسجد ولا أختلط بأحد ولا أمر على أحد ولا أتكلم ويا أحد. لا، هذا كلام غير صحيح. الله ماذا يقول في كتابه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. مو على هواك أنت تقول أنا بس أبغي أعيش في هذه الدنيا وما أبغي منها عندها شيء، أبغي أجمع فقط كل أعمال الآخرة. صحيح ما تصنع، تجمع أعمال وحسنات وطاعات، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. عندك أهل، عندك زوجة، عندك أولاد، أرحام، أقارب، أصدقاء، هذول لهم حق عليك. هذه طائفة ثانية. الطائفة الثالثة هم الذين يعيشون التوازن بين الدنيا والآخرة، اللي قالت عنهم الآية ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن سؤال، هذول طلبوا من عند الله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، لكن هل حددوا هذه الحسنة؟ ما حددوها. إذن فما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة؟ إذا ترجع إلى الروايات الشريفة قد بينت ذلك، وأصحاب التفسير طرحوا آراء وأقوال متعددة حول حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. يعني مثلا القول الأول قالوا بأن حسنة الدنيا العلم والعبادة، وحسنة الآخرة الجنة، هي الجنة. شوف هذا القول ربط العلم مع العبادة. ليش؟ لما تسمع الآية الكريمة أو تقرأ هالآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، تجد أن هذه الآية تبين أن خشية العلماء أشد من عن خشية غيرهم. ليش؟ لأنهم يعبدون الله على علم. العبادة تدعو العابد للتعقل. هذا واحد إذا توضأ وفرش السجادة وحط التربة، اعلم أنت ماذا تصنع وماذا تفعل، مو تقف هكذا. العبادة تدعو العابد للتعقل، عرف أنت إيش قاعد تسوي. لذلك الله يقول بأن العلماء أشد خشية عن غيرهم، لأنهم يعلمون ماذا يفعلون وماذا يصنعون إذا أقبلوا على العبادة. لأن الله تبارك وتعالى ترى ما خلق الناس سواسية، الله كل واحد يحاسب على شنو؟ على قد عقله وعلى حسن نيته، على نيته. ما يصير هذا فلان هذا عقله ترى شوي مو كامل، الله بيحاسبه مثل ذاك اللي عقله كامل؟ أبدا لا. تشوف أنت يحط السجادة ويصلي وربما الصلاة غير صحيحة، لكن الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته. هذا من جميل ما يذكر، أن واحد من عباد بني إسرائيل، عابد من عباد بني إسرائيل، كان يعيش في جزيرة في البحر، وهذه الجزيرة فيها أشجار ورود نخيل، فيها مياه جميلة جدا جدا جميلة. يوم من الأيام مر عليه ملك من الملائكة، مر على هذه الجزيرة فرآه يعبد الله فيها، فخاطب الله وقال له: ربي أرني ثواب ذلك العبد، هذا اللي قاعد يعبدك في الجزيرة أرني ثوابه. يقول: فأراه الله ثواب ذلك العبد، وإذا بالله تبارك وتعالى يقول لذلك الملك: اصحبه، انزل إلى روح اصحبه. يقول: فنزل إليه وذهب إليه على صورة إنسان، إنسان غريب ما يعرفه. يقول: دخل إلى تلك الجزيرة فرأى هذا العابد: من أنت ومن تكون؟ قال: أنا واحد من عباد الله، سمعت بأنك تعبد الله في هذه الجزيرة فأحببت أن أعبد معك. قال: لحياك. زين، ودخل وقضى وياه كل اليوم أو تلك الليلة. لما أصبح الصباح، تتعرف بعد يعني ما بين الطلوعين هذا وقت الشروق عادة يكون جو لطيف، جو جميل، تسمع أصوات العصافير، تشوف الأشجار، الورود، النخيل، جو مثل ما احنا نقول يفتح النفسية من الصباح. فهذا الملك لما أصبح الصباح وشاف هذه الجزيرة وشاف الورود وشاف الأشجار والمياه العذبة، خاطب ذلك العابد وقال له: إن مكانك لنزهة. عجبني أنا هذا المكان اللي انت قاعد فيه، واجد جميل. إذا نشوف هذا يتكلم على قد عقله هذا العابد، وإذا به يقول إلى ذلك الملك: ليت لربنا حمار، أعزكم الله، قال: فلو كان لربنا حمار لرعيناه في هذا المكان، وما ضاع هذا الحشيش وهذه الأشجار اللي انت مستانس قاعد تطالعها، لو الله عنده حمار كان هذا ما ضاع، راح يأكله وإحنا نرعاه في هذا المكان. وإذا بالملك يسأل هذا العابد، يقول له: وما لربنا حمار؟ قال: لو كان له حمار لما ضاع هذا الحشيش. فجاءه الخطاب أو النداء من السماء: اتركه فإني أثيبه على قدر عقله. هذا ترى يتكلم على قد عقله وعلى نيته، فأنا أعطيه الأجر والثواب حسب عقله، حسب عقله. الناس مو سواسية، لذلك الواحد إذا أراد أن يعبد الله فليعبد الله على علم. العبادة تدعو العابد للتعقل، للتعقل. هذا القول الأول لمعنى الحسنة، العلم والعبادة. القول الثاني: قالوا الحسنة، حسنة الدنيا حسن الخلق، وحسنة الآخرة رضوان الله والجنة. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فاسعوهم بماذا؟ بأخلاقكم. عندك دين وعندك ورع وعندك أموال وعندك منصب وعندك جاه وعندك سمعة، وما شاء الله فلوسك مغطية الديرة بأكملها، تعطي فلان وتزوج فلتان، ها، وتصرف على ذلك اليتيم، لكن ما عندك خلق مع الآخرين، كل هذه أعمالك تنفع؟ ما تنفع، ما تنفع. ليش ما تنفع؟ النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم كان جالس مع أصحابه، فأثني على امرأة، جابوا اسم امرأة، فصار الثناء عليها، كل واحد قام يمدحها من صوب، قالوا: هذه تصلي وتقوم الليل وتصوم ودائما تتعبد، يعني ما شاء الله عليها، مؤمنة هالمرأة، مؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وكيف تعاملها مع جيرانها؟ هذه اللي تصلي وتقوم الليل وتصوم وكذا تفعل من العبادات، شلون تتعامل مع جيرانها مع الناس؟ قالوا: يا رسول الله، إنها امرأة تسب وتشتم، لسانها متبرم منها، صحيح بأنها تتعبد وتقوم الليل، لكن من تحس بأنها بتغضب على واحدة أو على واحد تسبه وتشتمه وتغلط عليه؟ قال صلى الله عليه وآله: إذن لا حاجة لله في صيامها وقيامها، ما تستفيد، تقوم الليل إلى الفجر وما عاد خلق مع الآخرين، ما تستفيد. ليش؟ لأن هذا الشيء يؤثر على هذه الأعمال، سوء الخلق يؤثر على هذه الأعمال، عدم التعامل مع الآخرين بحسن الخلق يؤثر على هذه الأعمال. لذلك الله تبارك وتعالى لما خاطب نبيه في كتابه قال له: وإنك أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم. وهو القائل صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا الحسنة في الدنيا وفي الآخرة هي المرأة الصالحة. اسمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء الحورية وعذاب النار. الآية شو تقول اللي افتتحنا بها المجلس؟ وقنا عذاب النار. شنو عذاب النار؟ يقول أمير المؤمنين قال وعذاب النار المرأة السوء. المرأة السوء اللي ما عدا حسن التعامل مع زوجها مع أهلها مع أرحامها ومع الناس هذه عذاب النار اللي أنت تدعو الله تبارك وتعالى تبتعد عنك هذه المرأة السوء. وقال صلى الله عليه وآله من أوتي قلبا شاكرا بعد ولسانا ذاكرا بعد وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه وأخراه فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. صلى الله عليه وآله يبين في هذا الحديث بأن المرأة الصالحة اللي عنده مرأة صالحة تعينه على أمر دنياه وأخراه فقد أوتي في الدنيا حسنة. يعني أنت تدعي تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا عندك مرأة مؤمنة صالحة تعينك على أمر دنياك وأخراك فأنت حصلت الحسنة حسنة الدنيا والآخرة. الآن الزواج أليس من سنن النبي صلى الله عليه وآله؟ زواج سنة من سنن النبي. إذا واحد مثلا يسأل يقول ليش الحسين عليه السلام أصر على أن يجري عقدا للقاسم بن الحسن مع أنه يعني صغير في السن؟ السيد المقرم عليه الرحمة يذكر في مقتل الحسين يقول كان عمره 13 سنة والأجواء يعني ما كانت مهيئة في يوم كربلاء. يعني قتل وقتال ومعركة سيوف ورماح رؤوس قد قطعت أشلاء قد توزعت الأجواء مو مهيئة لمثل هذه الأمور. لكن ليش الحسين أصر على ذلك؟ لأنه ما أحب أو ما أراد أن يخرج القاسم من هذه الدنيا ولم يجري سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله. يعرف الحسين أن الأجواء مو مهيئة لكن فقط يجري عقدا حتى القاسم طلع وقد أجرى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله. لذلك قال إلى زينب علي بصندوق أخي الحسن ولبس الثياب والعمامة وصنع ما صنع عليه السلام مع أنه يعلم بأن القاسم رايح إلى وين؟ ماضي إلى وين؟ إلى الشهادة وإلى الجنة مع ركب الشهداء رايح القاسم. لكن سأله قال له ولدي أو بني قاسم كيف ترى الموت؟ قال معك يا عم. شوف هذه معك يا عم مو معنات أن القاسم يعني أخذته العاطفة لأن الحسين عمه أخي الإمام الحسن، لا، قال معك يا عم أحلى من العسل لأنك إمام زماني، أنت إمام زماني فأنا أنصر إمام زماني أكيد أحلى من العسل، معك الموت أحلى من العسل. فنادى ولكن يقول له لم يبق لي من ولد أخي الحسن إلا أنت. يعني أنا أشوفك أسمع صوتك أقعد وياك أتذكر أخوي الإمام الحسن، بعد أنت تروح ولدي قاسم من يبقى لي من ولد أخي الحسن؟ رجع منكس راسه وجلس عند باب الخيمة، تذكر أن أباه الحسن قد كتب له عوذة وربطها على كتفه، ولدي إذا أصابك غم أو غنفة افتح تلك العوذة. واحد بيطلع ينصر إمام زمانه ويرجعونه بعد يصيده هم وغم أكثر من هذا الهم؟ الطبيعي لا. ففتح القاسم تلك العوذة وإذا بها ولدي قاسم إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم قام عمي عمي حسين البشارة البشارة أعطاه تلك العوذة ما إن رأى خط الإمام الحسن تحادرت دموعه على خده. أخي زينب علي بصندوق الحسن ألبسه الثياب العمامة صار على غيئة الشاب المدلل المهيئ. نادى أخي زينب علي بالبنت المسمى. شلون البنت المسمى وإحنا في هالأوضاع وإحنا في هذا اليوم؟ أبا عبد الله قتل وقتال وسيوف ورماح. قال لها زينب لا بد لي من ذلك. والبعض قال لعلها وصية من الإمام الحسن عليه السلام أن الحسين ها يفعل هذا الأمر. أقبلت زينب إلى البنت المسمى: بني قومي إن أباك يريد أن يهيئك للزفاف. قامت تلك البني على قدميها عيناها ماطرتان دموعا. عم زينب وين نحن وين هالأعراس؟ أما تنظري إلى عمي العباس وهو عند المشرعة؟ عم زينب لا طاقة لي على ذلك. لطمت على صدرها وقالت: يا عم لا تبلوني بالأعراس، اليوم ما هو يوم أعراس، ما يرضى وغلي وما يرضى الناس. أعرس ونفح دود عب، أعرس ونفح دود عب. ترى الزفاف يحتاج لنساء إلى تهيئة. قالت العرس لزينه لما وما لقلب مملي بغمة، أعرس على الجاسم وعمه مذبوح ومخضب بدم، مذبوح ومخضب بدم. بني لا تفجعي قلبي، فهذا الأمر ليس من عندي وإنما من الحسين. قالت يا سكن احنا امتحنا، هذا الأمر ما غم منا. أعرس على لكن أبوك مأمر لنا، نزفج عروس بغير، نزفج عروس بغير. قامت هذه البنية وخرجت من خيمتها، التفتت إليها زينب: وين رايحة يا نور عيني؟ قالت: يا عم إلى أبويا أباروح، بطيح في حجره وبنوح، بقل وبغل الدمع مسفوح. من معرسة وعباس، أنا معرسة وعباس، أنا مالي عين يا عم، أعرس وين صبر لي ثلاث ساعات، أريد أوصل وشوف العام حيلومات، وجيب خضاب من دم مالي. أنا لا عمي يقل يا ضيا عيني، بتعرسين وتنسيني، هو عم مخاضب بدمه. مالي عرس والولي مذبوح، عرس يا عم لا تحنوني. ليش يا بني بس ببجاي خلوني؟ انا ما قدرت
تخضبوني عم مخضب بدم مالي أعرس وإذا بزينب أقبلت إلى الحسين أبا عبد الله انت مهيئ هالشاب المدلل لكن وين زوين الشباب اللي عندك وين الرجال اللي عندك ابا عبد الله اين رجالك يا حسين اقبل عند المعركة نادى حبيبي حبيب زهير برير واخي عباس قاموا معي لكي نزف الشباب شمس في العلا بازغت بالكسر لمصاب جرى في عراس الطفل شناد الحسين مذ مضى ابن النبي بفؤاد كئيب نادبا للرجال صرعا بالكثب يا أبا الفضل قام يا حبيبي حبيبي يا حبيبي آه وقاسما بعد ابا عبد الله زينبان يا رباب قربا للخضر واهل مسرع كي نزف الشبح لم يسمع الحسين جوابا توجه ناحية المشرعة نادى أخي عباس حزام ظهري عباس قوم معي لكي نزف الشباب ويا الذي على المشرعة جاسم زافين ننهض عاين زف كان يا كبش الكتب بابك للنهضة جلت وقض اخوانك وقام بعجل زفوها وصل زفافة وانا مفروض ما عندي بس حرم الجر وانا ولا قلوب مفتت قوم بسك يا قمر عدنان عن نوم لتر وقض شبال الهوى شمو البس جديد الثيا والذوايا بسرحا ها قام وانزف هش وانت خو قدام جاسم كان تنشف دمعت صرخ ونادي وقاسما لم يسمع الحسين جوابا عاد عند الخيمة بالقاسم ورملا رأت ذلك الولد ذلك الشباب على تلك الأيام ما استطاعت أن تنظر إلى ولدها تحادرت دموعها على خد ش قالت يا ملا عطية قال هو رملا ما تلطم صدر تنيز فاف الولد ما بين قوم وكل غل ما دريت صير عسبن بوادك ما دريت صير عسبن بوادك أربع. وجهت زينب ناحية المدينة السلام عليك أخي أبا محمد وينك ما تحضر هذا اليوم إلى هذا الولد إلى هذا المدلل بالمبارك يا معرسين الولد بالمبارك يا معرسين الولد زفوا الجاسم وما عند أحد ينظر أعمى مرمي على الوهد ما ينزف معرس بلي رجال ما ينزف معرس بلي رجال أعطاه الحسين الرخصة ودع أمه رملة وودع الحسين ثم مضى القاسم إلى ناحية المعركة يقول حميد بن مسلم خرج علينا شاف كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وكان صغير في السن لكنه كان يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا شبل سبط النبي المصطفى والمؤتم قتل منهم مقتلة عظيمة حتى قال ابن الأزدي اللعين لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن به الحسين بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع أعلاه انحنى عليه لكي يصلحه لم يمهله ابن الأزدي اللعين جاءه من خلفه رافعا يده فاتحا باعه وضرب القاسم على راسه ففلق هامته اصرخ ونادي وقاسما وقاسما وإذا بالصوت من المعركة عم يا حسين عليك من السل طلع الحسين كأنه الصقر المنقض على فريسة شلون عاد وصل إلى هالشاب المدلل جلس عندي وضع رأسه في حجري ولدي عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفع ولدي قتلوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك وشال عاد الحسين الشاب المدلل يقول حميد بن مسلم تعجب رأيت رجلاه القاسم تخطان الأرض قلت وعجبا أيعقل أن يكون هذا الشاب أطول من الحسين يقول حققت النظائر وإذا بالحسين محدى ودب مكسور أبو علي الله يساعدك سيدي يا أبا عبد الله جاء عند الخيمة ووضع ذلك الشاب تصارخنا النسوة وقاسما وجاب قعد عدغام يا ويلي غمته وبس ما سمع للسوا صوته اجت رملة تصيح الله أكبر. وصلت المفجوعة، وصلت تلك الأم وتعرف الأم إذا فاقدة ولد وشباب وعزيز والظن عزيز على هالقلب، تشوفه مقطع أمامها والدماء تسيل من جسد، وضعت رأسه في حجرها فتح عين أمه نور عيني حبيب قلبي مهجة فؤادي تدلل يا حبيبي ش عندك ولدي؟ قال أنا بوصيك يا أم وصية سمعي للأفض جوابي شبان لا شفت غاب ذكري يا ما شبابي محرم من شم الغوى من دون كل لأصحابي عطشاننا يا والدة وقت الشراب ذكريني يلا كلكم ويا القاسم يما ذكريني شبابي شمعت شباب من يطفوها من يطفوها حلت دمي والجفن ذار التراب يوم ذكرني يوم ردت على هذا الولد ولدي حبيب جسام يا نور عيني جسام يا ظل وتي رايح يا ولدي ما راح من الدغر وانت نور البصر رايح رايح من عيون ما تحملت رملة أن تنظر الجاسب على تلك الحالة اش قالت له يلا ساعدني أنا من شفت عمك لبساك تفصل أجفاك قلت الولد ما يعود من حامة المدى قوم يا سكنة ودع شمعة الشبان شمعة الشبان شق على العريس جابت يا زكي بعد نبغي نوصل تعزية هذا اليوم إلى مكسرة الأضلاع إلى مرطومة العين المفجوعة في هذا اليوم. شبان يا أم حسين وغصان رطيبة أواحد الله وانقصف عمره غصيب. وانت يا سيدتي وانت على غم لابسه ثوب المصيب وقلبك مجرح يا بنت خير البري ولا مال ولا مال أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مال أريدك من يقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال وقت الضيق يا ابن قطعت بي يا وقت الضيق يا ابن قطعت
الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دماء. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل يا ربي منا الأعمال, اصلح لنا في الدارين الأحوال بحق محمد والآل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات العلماء الشهداء من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.